الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا العودة بعد هذا الانقطاع، ونسأل الله عز وجل التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ونواصل التعليق والشرح لهذه القواعد العظيمة التي يذكرها الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة أعم من كونها قاعدة فقهية، فهي قاعدة الدين وقاعدة الشريعة، أن أمور الدين كلها لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل الذي هو المعبود بحق، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى. وهذا يعني إضافة هذه القاعدة ضمن القواعد الفقهية من بديع صنيع الشيخ رحمه الله، وفيه تنبيه لطالب العلم على أن علم الفقه مرتبط بعلم العقيدة، وأن طالب العلم عليه أن يعتني بالأمرين، بأمر العقيدة وأمر الفقه. ثم قال رحمه الله: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قسم الشيخ رحمه الله هنا الأعمال الدينية كما هو معلوم إلى قسمين: ظاهر وباطن. فقوله هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، ثم فصل وقال ظاهر وباطن. فالأعمال الظاهرة قال هي أقوال اللسان وأعمال الجوارح، يعني كلام الإنسان وتسبيحه وقراءته للقرآن وأقواله، كلها هذه من الأعمال الظاهرة. وكذلك أعمال الجوارح الأخرى، سواء بيده سواء برجله، مشيه أخذه وعطاؤه، هذه أعمال ظاهرة لأنها ترى ويراها الآخرون. وأعمال باطنة لا يطلع عليها الناس، وهي أعمال القلوب من نيات الناس والخوف من الله عز وجل والتوكل عليه والرجاء ونحو ذلك. فهذه الأعمال الدينية كلها لابد فيها من هذين الشرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. ثم قال مستدلا على الإخلاص، قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، والمعنى لله وحده الطاعة السالمة من الشرك. لله وحده الطاعة السالمة من الشرك. وقال ذكر قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أيضا هذا استدلال على الأصل الأول وهو الإخلاص. والمعنى وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه مائلين عن الشرك إلى الإيمان بالله تعالى. فهذا دليل على الأصل الأول وهو الإخلاص. ثم قال: والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال: شرط لكل عمل ديني، فسر المراد بالعمل الديني. استدل على هذا التفسير بحديث جبريل المشهور في تعليم أصول الدين أنه شرائع الإسلام الخمسة، يعني أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة، وهي أركان الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. هذا الحديث الذي هو حديث جبريل سمي بحديث جبريل لأن جبريل عليه السلام كان يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب، وإلا فليس المراد أن جبريل هو راوي الحديث مثل لما يقال حديث جابر أو حديث عائشة، لكن المراد أن جبريل كان هو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، والصحابة تعلموا من هذا الجواب والسؤال أصول دينهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: فهذه الأمور لابد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه، يعني أركان الإيمان والإسلام والأعمال الدينية كلها الظاهرة والباطنة لابد فيها من الإخلاص لله عز وجل وابتغاء وجهه سبحانه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. ما معنى مأخوذة من الكتاب والسنة هنا؟ الشرط الثاني وهو ماذا؟ المتابعة، أن تكون مأخوذة على وفق الشرع، يعني متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله. وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
بعد أن استدل الشيخ رحمه الله على الأصل الأول وهو الإخلاص، استدل الآن على الأصل الثاني وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعنى الآية: ما أعطاكم، أي ما أعطاه لكم الرسول صلى الله عليه وسلم من مال، أو شرعه لكم من شرع، يعني أعطاكم شيء من المال أو بين لكم شيئا من الشرع وشرع لكم شيئا من الشرع فخذوه، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وما نهاكم عن أخذه من المال أو فعله من سائر الأعمال فانتهوا عنه. فهذا أصل، أو هذه الآية أصل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال في الجمع بين الأصلين، يعني الإخلاص والمتابعة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية لا أحد أحسن دينا ممن قاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده. لا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسائر جوارحه لله تعالى وحده وهو محسن. وفسر الشيخ رحمه الله الإحسان هنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو وارد عن جمع من السلف في تفسير هذه الآية. فهذه الآية دليل على الشرطين والأصلين وهما الإخلاص والمتابعة، فأسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص، وهو محسن هذه هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال أي الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيضا هذا دليل آخر على هذين الأصلين، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، يعني جامع للإخلاص والمتابعة، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه. ومعنى قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وامتثلوا أمر بالامتثال للمسلمين في طاعة الله وطاعة رسوله في كل ما تفعلون وما تتركون، أي هذا الأمر عام في الطاعة بالفعل والترك. والشيخ رحمه الله ذكر هنا ما يشير إلى أن الأفعال أو الأعمال المرتبطة بالإخلاص والمتابعة تنقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة للإخلاص والمتابعة، فالقسم عندنا رباعية. النوع الأول أن يتوفر في العمل الإخلاص والمتابعة، أن يتوفر فيه الأمران، أن يكون المسلم مخلصا في هذا العمل لله متبعا للشرع، مثل من يصلي صلاة على وفق الشرع خالصة لله تبارك وتعالى، نيته وقصده مرضاة الله عز وجل وحده بهذا العمل، فهذا العمل هو العمل المقبول، وهو المراد عندما يطلب الله عز وجل من المؤمنين القيام بالأعمال الصالحة، هذه هي الأعمال المطلوبة التي يتوفر فيها الإخلاص والمتابعة، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون العمل فيه إخلاص بلا متابعة، فيه إخلاص بلا متابعة، كيف يكون هذا؟ مثل من يصلي صلاة محدثة لكن قصده مرضاة الله عز وجل، يريد الأجر من الله تعالى، لا يقصد مدح الناس أو الرياء أو نحو ذلك، لكنه غير متبع لأن الصلاة هذه لم ترد في الشريعة، فهذا العمل يكون ماذا؟ مردود، يكون العمل مردودا. النوع الثالث عكس النوع الثاني، أن يعدم الإخلاص وتوجد المتابعة، مثل ماذا؟
مثل الرياء شيخ الذي يصلي لأجل أن يمدح.
الصلاة وردت في الشرع صفتها مشروعة، كان يصلي مثلا الضحى خاصة مثلا إذا كان في العمل أمام زملائه ربما يصلي، قد يكون قصده مدحهم له أو مراءة الناس، فهذا العمل أيضا مردود مع أن الصلاة شرعية. النوع الرابع وهو أسوأ هذه الأنواع، أن لا يوجد الإخلاص ولا توجد المتابعة، مثل من وغير مخلص لله، يعني يتوجه بالعبادة سواء لغير الله من الأوثان مثلا أو يقصد مدح الناس، وأيضا هذه العبادة محدثة لم ترد في الشرع، فهذا العمل يكون مردودا. إذن ما هو العمل المقبول؟ كما قال الشيخ رحمه الله: الجامع للوصفين، الجامع للإخلاص والمتابعة. وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومعنى الآية وقدمنا إلى ما عملوه من مظاهر الخير والبر، من مظاهر الخير والبر، في الظاهر هي أعمال خير وبر، فجعلناه باطلا مضمحلا لا ينفعهم كالهباء المنثور. وما هو الهباء المنثور؟ فسر بأنه الغبار الخفيف الذي يرى في ضوء الشمس، لما تسطع الشمس يظهر هناك شيء من العوالق والغبار الخفيف، وذلك أن العمل لا ينفع في الآخرة إلا إذا توفرت في صاحبه أو إذا توفر في صاحبه الإيمان بالله والإخلاص له والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. والتفرقة بين العملين دليل على وجود فرق، يعني أو أمر مؤثر جعل هذه التفرقة بينهما، وهو وجود الإخلاص أو عدم وجود الإخلاص. ومثل الذين ينفقون أموالهم أي طلبا لرضا الله واعتقادا راسخا بصدق وعده سبحانه، كمثل من كان عنده بستان عظيم بأرض عالية طيبة تهطل عليه الأمطار الغزيرة فتتضاعف ثمرته، وإن لم تسقط عليه الأمطار، في حال عدم سقوط الأمطار تكتفي هذه الأرض برذاذ المطر فتعطي الثمرة المضاعفة أيضا. وهذا حال نفقات المخلصين لله عز وجل، يتقبلها الله تعالى عنده ويضاعفها لهم قلت أم كثرت. يعني ليست العبرة بمقدار النفقة، إنما العبرة والأساس بتحقيق الإخلاص لله عز وجل. فهو سبحانه المطلع على السرائر، البصير بالظواهر والبواطن، يجازي كلا بحسب إخلاصه له سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ بعد ذلك قول الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أيضا هذه الآية دليل على أهمية الإخلاص واشتراط الإخلاص، لأن الله تعالى توعد بالعذاب من ينفق الأموال ويتصدق رياء وسمعة ولا يصدق بالله اعتقادا وعملا ولا يؤمن بيوم القيامة. ثم قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي أن هذه الأعمال السيئة من الرياء وطلب السمعة مما يدعو إليه الشيطان. ومن يكن الشيطان له ملازما فبئس الملازم وبئس القرين له، نعوذ بالله من ذلك.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهذا المخلص، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول.
قال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، قال الشيخ: فهذا المخلص، يعني هذا الذي يقبل عمله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومراد الشيخ رحمه الله هنا الاستدلال على الأصل الأول الذي هو الإخلاص لله عز وجل. وأيضا استدل بالحديث الثاني الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي يقاتل ليقال عنه شجاع، أو من باب الحمية والنخوة والشهامة، أو يقاتل للمغنم ليغنم من غنائم المعركة، أي ذلك في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور كلها وأجاب بإجابة تعتبر ضابطا وتوضيحا وأصلا في الجهاد الشرعي، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني ما عداه ليس في سبيل الله، هذا هو الأصل. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي، والجهاد القولي يدخل فيه النصح وبيان الحق ب يعني طلب العلم ونشره بين الناس، والفعلي نصر الحق فهو المخلص. ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. له ما نوى، إما أن يكون نوى أمرا غير جائز أصلا فهنا يأثم إذا قصد بالأمر الشرعي، قصد بالعبادة أمرا دنيويا هنا سيأثم، لكن إن قصد بالأمور الأخرى التي ليس من العبادات أمرا دنيويا فلا يأثم. وهذا ينطبق على طلب العلم الشرعي أيضا، لا بد فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى، فقد جاء في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علم شرعي يراد به وجه الله تبارك وتعالى وينبغي أو يشترط فيه الإخلاص لله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني قصده غير خالص في هذا التعلم، قصده ليس مرضاة الله تبارك وتعالى، قصده أن يصيب عرضا من الدنيا، منزلة أو مكانة أو وظيفة أو منصب معين، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي رائحة الجنة. وهنا يأتي أمر يعني نبه له بعض أهل العلم، وهو: هل طلب الإنسان للعلم الشرعي بالدراسة في الجامعة مثلا أو بالدراسة في المعاهد والجامعات وحصوله على هذه الشهادة، ثم حصوله بناء على هذه الشهادة على وظيفة معينة، هل يعتبر هذا مما هو مذموم شرعا أم ليس بمذموم؟ يعني هل يفتقد هذا إلى الإخلاص، هذا العمل يكون مردودا يأثم عليه أو لا يأثم عليه؟ نبه أهل العلم وقالوا: من طلب الشهادة الشرعية والتخصص الشرعي ليحصل على وظيفة ينفع بها المسلمين فهذا لا يتعارض مع الإخلاص لله عز وجل، بل قد يتأكد في هذا الزمن، لأن هذا الزمن الإنسان الآن لا يمكن أن يتبوأ مكان معين أو وظيفة معينة يستطيع من خلالها أن ينشر دين الله ويدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة إلا بهذه الشهادة، فهذا يدخل أيضا في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن طلب هذه الشهادة الشرعية ومقصوده هو فقط الحصول على الوظيفة فهذا الذي يذم شرعا. أما من طلب غير هذه الأمور من الشهادات الدنيوية الأخرى مثل الهندسة والطب ومراده فقط الوظيفة فهذا لا يأثم. لماذا؟ لأن هذه الأمور ليست من العلوم التي يبتغى بها وجه الله أصالة، يعني تكون تبعا إذا أخلص نية فيها ونوى بها نفع الناس يؤجر عليها، لكن إذا افترضنا أن قصده فقط تأمين وظيفة له فلن يأثم، لأن العلم هذا في أساسه ليس علما شرعيا. هذا مما نبه عليه أهل العلم. إذن الشيخ ذكر الحديثين للتأكيد على أصل الإخلاص لله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا، والثاني ميزان للأعمال ظاهرا.
استمر الشيخ رحمه الله في تأصيل هذه القاعدة وذكر في أصل المتابعة، قال وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة أي أنها مردودة. قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أي قل يا أيها الرسول للناس محذرا لهم هل نخبركم بأخسر الناس أعمالا وأضلهم أعمالا، إنهم الذين ضل عملهم في الحياة الدنيا وهم المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل بأصالة، وغيرهم كذلك ممن ضل سواء السبيل فلم يكن على هدى ولا صواب وهم يظنون أنهم محسنون في أعمالهم. العمل إذا فقد المتابعة يدخل في باب ماذا؟ البدعة. والمبتدع تنطبق عليه الآية، لأن المبتدع لا يقول عن العمل الذي يعمله أنه عمل سيء أو عمل غير صالح، بل يحسب أنه مما يقرب إلى الله تعالى فتنطبق عليه الآية. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي يظن أن هذا العمل مما يقربه إلى الله تعالى ومما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. فإن لم يستجيبوا لك هذا هو شرط المتابعة، إذا لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم معناه لم يتابعوا الشرع ولم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لك باتباع الكتاب ولم تبق لهم حجة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، والمراد الدلالة على رد الأعمال الفاقدة للمتابعة. ثم قال الشيخ رحمه الله فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. يعني أي عمل يفعله الإنسان رياء قصد رؤية الناس له ليمدح أو ينال مكان عندهم فهذا عمل مردود لفقده الإخلاص. وقال والأعمال التي يفعلها العبد لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وهذا توضيح من الشيخ رحمه الله للأصلين. ثم قال وكذلك الاعتقادات. الاعتقادات تدخل في أعمال القلوب، لما ذكر الأعمال في البداية الظاهرة والباطنة منها الاعتقادات تدخل في أعمال القلوب. قال وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله على أن هذه القاعدة تنطبق على أمور العقائد كذلك، وهي سد منيع في وجه العقائد الباطلة أو العقائد المنحرفة البعيدة عن الكتاب والسنة. فالمرجع في العقيدة الصحيحة هو الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فكل ما خالف الكتاب أو السنة من العقائد أو فهم الصحابة رضي الله عنهم فهو عمل مردود، لأنه يفقد الإخلاص ويفقد المتابعة، لأن من الإخلاص لله عز وجل هو متابعة دلالات نصوص الكتاب والسنة. وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم، أي كل العقائد والأمور الباطلة والمحدثة في جانب العقيدة من عقائد أهل البدع كالخوارج مثلا، كلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا سواء كان هذا العمل عمل ظاهر أو عمل باطن متعلق بأعمال الجوارح أو أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب كما ذكرنا العقائد أو الاعتقادات التي يعتقدها الإنسان. ثم قال الشيخ رحمه الله وختم هذه الفقرة بقوله فالأول، أي الحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال الباطنة، يعني أعمال القلوب ميزانها الذي يبين الصحيح من الفاسد ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة، أي عمل يقصد الإنسان به التقرب إلى الله عز وجل ليس موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد به الشرع فهذا عمل مردود، وما وافق الشرع هو العمل المقبول. فهذان الحديثان كما ذكر الشيخ رحمه الله ميزانان للأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة.
قال رحمه الله والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله.
قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به، والآيات والأحاديث في الأمر بالإخلاص والحض عليه وبيان عقوبة مخالفه كثيرة، وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده كما ذكر الشيخ رحمه الله شيئا منها. وهذا الأمر مجمع عليه، فالتوحيد والإخلاص هو أصل الدين وأساسه، وهو ميزان التفاضل في الأعمال وميزان تفاضل الناس يوم القيامة في منازلهم عند الله تبارك وتعالى. ثم نبه الشيخ رحمه الله على أمر يتعلق بالنية، وأن المراد بالنية هنا هو الإخلاص لله عز وجل، فقال وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله لأنه القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. يعني لما يقال إنما الأعمال بالنيات فليس المراد هنا بالنية مجرد القصد، أي ماذا يريد بهذا العمل، لأن النية كما قسمها العلماء تكون أو تطلق على أمرين. الأمر الأول نية العمل وهو القصد، النية تطلق على أمرين، الأمر الأول نية العمل وهو القصد، وهذا الذي ذكره الشيخ أنه لا بد أن يحصل مع كل عمل، يعني لا يمكن الإنسان أن يفعل عمل معين إلا وله قصد من هذا العمل. إذا ذهب إلى دورة المياه مثلا أو مكان الوضوء فقصده أن يتوضأ، دخوله للمسجد قصده به أداء الصلاة، فهذا ليس هو المراد بالنية التي تطلب أو يطلب فعلها. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحصل من كل عاقل معه عقله واختياره، يعني عقله متوفر وغير مكره على أمر معين. وهذا الأمر اللي هو نية نفس العمل لا يتكلف فيها. لماذا؟ لأنها حاصلة بدون تكلف، والتكلف فيها يفتح باب الوسوسة على الإنسان. فالنية هذه كما جاء عن العلم لا يحتاج للتلفظ بها ولا يحتاج للتكلف فيها. هذا الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني وهو المراد هنا نية المعمول له، نية المعمول له وهو الإخلاص هنا. لمن تعمل هذا العمل؟ لمن تؤدي الصلاة؟ لمن تخرج هذه الزكاة؟ لمن تصل رحمك؟ وهو المقصود في الآيات والأحاديث الذي قال عنه الشيخ: والإخلاص لله في كل شيء، هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات، أي اشتراط الإخلاص والمتابعة داخل في العبادات، وهذا واضح، يعني دخول الإخلاص والمتابعة في العبادات أمر بين، فكذلك في المعاملات يدخل في المعاملات. فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان، يعني وقع بينهما التراضي على معاملة معينة لكنها ممنوعة شرعا، ورد الدليل الشرعي بالنهي عن هذه المعاملة أو أنها محرمة، فإن هذه المعاملة تكون باطلة لأنها وقعت على خلاف الشرع، ليس فيها متابعة ولا عبرة بتراضيهما وإن وقع التراضي منهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. هذا من شمول هذه القاعدة لأبواب العبادات والمعاملات، فلا بد من متابعة الشرع أي عدم مخالفته. ما المراد هنا متابعة الشرع في باب المعاملات؟ ألا تكون المعاملة مما ورد النهي عنه، مما ورد النهي عنه ومما نهى عنه الشرع. ومثال ذلك أن يتراضى شخصان على التعامل بالربا، فإن وقع التراضي بينهما لكن هذا لا يكون مبررا لجواز هذه المعاملة، بل تكون باطلة مردودة شرعا.
قال رحمه الله: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث، وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك.
لما ذكر الشيخ رحمه الله أن هذه القاعدة تدخل في باب المعاملات نبه على أنها تشمل كذلك التبرعات. المعاملات يكون فيها تقديم عوض من شخص إلى شخص آخر، مثل المعاملات التي تكون من باب المعاوضات مثل البيع والإجارة ونحوها. نبه أيضا إلى أنها تشمل باب التبرعات الذي لا يقصد به المعاوضة. كذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا. العطية تكون حال الحياة، حال حياة الإنسان، والوصية تكون بعد الموت، يعني أن يوصي أن هذا الابن يعطى كذا من المال بعد موتي، فهذه تكون وصية. فهناك تبرعات نهت عنها الشريعة، نهى الله ورسوله عنها، قال كتخصيص بعض الأولاد على بعض. تخصيص بعضهم على بعض يعني يعطي واحد من الأبناء شيئا خاصا به، يقول هذه المزرعة لك، هذا تخصيص بعض الأولاد على بعض. أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، أراد أن يعطي أبنائه مبلغا معينا، وهذا الأمر يتعلق بالعطية المطلقة، يعني قال سيعطي كل واحد منهم 1000 درهم مثلا، فجاء لأحدهم وفضله على البقية وزاده 1000 أخرى، فهذا مما نهى عنه الله ورسوله. يعني المراد يشمل النهي بالنسبة للعطاء للأبناء، يشمل تخصيص واحد منهم ويشمل تفضيل واحد على الآخرين في العطايا والوصايا، سواء كان هذا الأمر في العطية حال الحياة أو الوصية بعد الموت، وكذلك في المواريث قال ولا وصية لوارث. ما أين ورد النهي منه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والمراد هنا كما ذكرنا العطية المجردة دون النفقات. يعني أحيانا ممكن أن يفاضل بينهم في باب النفقات، لأن النفقة مرتبطة بالحاجة، وحاجة الصغير غير حاجة الكبير. ربما يحتاج أحد الأبناء إلى الزواج أو الدراسة، فيدفع له الأب ممكن 1000 دراهم، لا يعني هذا أنه فضله على البقية، لأن هذا من باب النفقة وليس من باب العطية المطلقة. والمراد كما ذكرنا التفضيل في العطية أو الوصية. ثم قال الشيخ رحمه الله وكذلك شروط الواقفين، أي لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع. وهنا ربما تلاحظون أن في موضوع المعاملات المهم أن لا تكون مخالفة للشرع. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات أنها مباحة، فالذي ورد به التحريم محصور، فالمهم أن لا تكون المعاملة مما ورد به التحريم. أما باب العبادات الأصل فيه الحظر والمنع، فيجب أن تكون العبادة مما أبيحت في الشرع، ولعله يتضح في شيء من القواعد القادمة إن شاء الله. قال شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع. الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، الوقف حبس الأصل وتسبيل الثمرة، ويسمى وقفا أو حبسا أو تسبيل. مثاله أن يكون الشخص له مثلا عمارة أو مزرعة فيوقفها، يحبس أصلها ويتصدق بماذا؟ بثمرتها أو بأجرتها، إيجار هذه العمارة طبعا تصرف في الشروط التي يضعها الواقف. هذه الشروط إذا اشترط أمرا تصرف عليه هذه الغلة أو الثمرة مخالفا للشرع يعتبر هذا الشرط لاغيا. كان يشترط مثلا أن تنفق في معاملات محرمة أو في أمور ورد بها النهي، فهنا يعتبر هذا الشرط باطلا لأنه ليس فيه متابعة للشرع. ثم قال وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فميزان شروط المعاملات هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما المراد بليس في كتاب الله؟
يعني لا يخالف الكتاب.
لا يخالف الكتاب، تفضل. ليس من الشرع، ليس في كتاب الله يعني ليس موافقا لأحكام الشرع، يعني شرط يخالف أحكام الشرع. وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله أن يكون هذا الشرط بنصه في كتاب الله تبارك وتعالى، المراد موافقة الشرع ومتابعة الشرع.
قال رحمه الله وكذلك النكاح شروطه وأركانه والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا بالله، أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع.
استمر الشيخ رحمه الله في ذكر أمثلة من المعاملات وأنها داخلة في هذه القاعدة، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر النكاح وهو الزواج، لا بد أن تكون هذه الشروط التي تشترط فيه موافقة للشرع، ولا بد أن تتوفر أركانه ليكون زواجا شرعيا. والمحلل منه أي الجائز والمباح منه، والذي لا يحل يعني النكاح من صور النكاح المحرمة كذلك أن يجتنبها المسلم. وكذلك الطلاق والرجعة، وهو إرجاع الرجل امرأته في فترة العدة في الطلاق الرجعي. وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة، كذلك ترد لأنها تخالف الشرع وتخالف أصل المتابعة. فالقاعدة شاملة لهذه الأبواب. فمثلا في باب النكاح، إذا وقع النكاح بلا ولي أو بلا شهود فإنه يكون مردودا لأنه وقع على غير الوجه الشرعي. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. الحلف بالله تبارك وتعالى واضح كقوله والله وبالله وتالله، والحلف بصفة من صفاته كقول المسلم وعزة الله ورحمة الله ونحوهما، والحلف باسم من أسمائه كذلك بين كقوله والرحمن والرحيم وهكذا. إذا وقع الحلف على خلاف هذه الأمور التي ورد بها الشرع فإنه يكون باطلا مردودا. ثم قال: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فنذر المعصية لا يصح ولا ينعقد، يكون باطلا مردودا لأنه مخالف للشرع. ثم ذكر أمر الحنث في الأيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ثم قال: والقضاء، أي القضاء بين الخصوم، كذلك تراعى فيه الأحكام التي وردت في الشرع. والبينات، أي الحجج التي يدلي بها الخصوم عند القضاء، كذلك يعتبر فيها الشرع، وتوابعهما جميعا مربوطة بالشرع، فلا بد من المتابعة في باب العبادات والمعاملات، ولا بد أن تكون موافقة للشرع فلا تخالفه.
قال رحمه الله: قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما.
ذكر الشيخ رحمه الله هذه الآيات، ومنها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى يقسم بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقع بينهم من نزاع في حياتك، أي لا يكون إيمانهم إيمانا حقيقيا حتى يرجعوا ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكما بينهم في حياته، ويتحاكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته، ثم لا يجد في أنفسهم ضيقا ممن انتهى إليه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وينقاد مع ذلك انقيادا تاما. فالحكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة هو من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم. فهذه الآية تؤكد على هذا الأصل، أنه لا بد فيه من الرجوع إلى الكتاب والسنة والمتابعة مع الإخلاص. ثم ذكر قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمعنى: إن اختلفتم في شيء بينكم فأرجعوا الحكم فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تؤمنون حق الإيمان بالله وبيوم الحساب. ذلك أن الرد إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي وأحسن عاقبة ومآلا. وهذا أيضا تأكيد على اشتراط الإخلاص والمتابعة. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه القاعدة بقوله: بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط. يعني كان الشيخ رحمه الله يقول: إذا استعرضنا كافة الأبواب في الفقه سنربطها بهذا الأصل. ثم قال: فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وهما الأصل والأساس، والإجماع مستند إليهما، إذ لا بد في الإجماع من مستند يوافق أصول الشريعة، فلا يمكن أن يقع الإجماع على أمر يخالف الكتاب والسنة. والقياس مستنبط فيهما، لأن القياس لا بد فيه من معرفة حكم الأصل، وهذا الأصل لا بد أن يرد حكمه في الكتاب والسنة حتى يمكن القياس عليه بعد ذلك. فهذا تأكيد من الشيخ رحمه الله على أهمية هذه القاعدة، وأنها داخلة في الفقه كله من أوله إلى آخره، بل داخلة أيضا في باب الاعتقاد كما ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة.
قال رحمه الله: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تتضمن أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل: الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها.
ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة السادسة، وهي قاعدة عظيمة تتضمن أصلين مهمين. الأصل الأول هو الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل، كما قال الشيخ: فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، يعني إلا بدليل. والأصل الثاني: الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. إذن هما أصلان تضمنتهما القاعدة: الأصل الأول الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل. ونبه بعض أهل العلم إلى أن هذه القاعدة أو الفرع الثاني من القاعدة وهو قاعدة العادات يدخل فيها كذلك الأعيان المنتفع بها كما سيشير الشيخ عند ذكره للآية. ثم أخذ الشيخ يستدل على هذه القاعدة ويؤصلها فقال مثل قوله تعالى في الأصل الأول، يعني أن الأصل في العبادات الحظر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا أنكر الله عليهم هذا الفعل وأنهم اتخذوا عبادات لم يأذن بها الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أنه لا بد من الإذن الشرعي ولا بد من الدليل الشرعي في العبادات. وقوله في الأصل الثاني أي أن الأصل في العادات الإباحة قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أن الله وحده خلق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بها، فهذا هو الأصل. الأصل أن العادات كلها مباحة وأن الأشياء المنتفع بها في الأرض أنها مباحة كما قال الشيخ رحمه الله، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومعنى الآية قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجهلة من المشركين من الذي حرم عليكم اللباس الحسن الذي جعله الله زينة لكم ومن الذي حرم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله تعالى. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم والمشارب حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم خالصة لهم يوم القيامة. والمراد أن الإنكار دليل على أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة كما قال الشيخ رحمه الله، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها، فلا بد في تحريم العادات والأمور التي ينتفع بها الناس لا بد فيه من دليل.
قال رحمه الله وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به، فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وضح الشيخ رحمه الله الأصل الأول المستفاد من القاعدة وهو أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل. قال وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فعرف الشيخ رحمه الله العبادة بأنها ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، هذه هي العبادة، أو كل أمر جاء يعني كل ما جاء في الشرع الأمر به سواء أمر إيجاب أو استحباب فهذا يدخل في العبادة. فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب استحبه الله ورسوله فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به، أي يتعبد الله به. فمن جاء الآن وأوجب أو استحب عبادة قال هذه الطريقة المعينة في التعبد لله مستحبة أو واجبة ولم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه. ما الدليل على رده على صاحبه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، وهذا حكم بالبطلان. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في القاعدة الخامسة أن أصل الشريعة قائمة على أصلين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة، أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلف أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدي من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه.
استمر الشيخ رحمه الله يوضح الفرع الأول وقال: واعلم أن البدع من العبادات، يعني يقسم الشيخ رحمه الله البدع إلى قسمين. قال: إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، يعني هذا النوع الأول البدع في العبادات، إما أن يأتي الشخص ويبتدع ويشرع أمرا لم يشرع جنسه أصلا، هذا نوع. والنوع الثاني: أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، هذا النوع الثاني. عبادة مشروعة بجنسها لا بوصفها، عبادة مشروعة بجنسها لا بوصفها. نقف للأذان قليلا. قلنا ذكر الشيخ رحمه الله أن الابتداع في العبادات نوعان: إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، هذا نوع الأول لم يشرع جنسها أصلا، أو النوع الثاني شرعها الله ورسوله على صفة معينة أو زمان معين أو مكان مخصوص، ثم يأتي هذا المبتدع ويغيرها إلى غير تلك الصفة، يعني يجعلها بصفة أخرى أو يجعلها في زمان لم يرد به الشرع أو مكان لم يرد به الشرع. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يضرب بعض الأمثلة. قال: كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرها من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله. وهذا الظاهر أن المراد به أنها عبادات جديدة لم يرد بها الشرع أصلا، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، وهذه أمثلة على النوع الثاني أنها شرعت بصفة معينة، مثل الوقوف بعرفة شرع في مكان محدد في زمان محدد، فيأتي ويأمر الناس مثلا أو يستحب الوقوف بعرفة في غير وقته الشرعي في الحج، فهذا يكون من باب البدع. أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدي من الله بغير هدى من الله وحجة شرعية، كان يستحب مثلا الطواف حول مكان معين أو الوقوف في مكان لم يرد به الشرع، فهذا يكون باطلا مردودا، الأصل فيه المنع، ويطالب من يأمر الناس به أو من يدعو إليه بالدليل الشرعي. والله ثم قال الشيخ رحمه الله: والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وهذا تأكيد من الشيخ رحمه الله لقاعدة الأصل في العبادات الحظر.
قال رحمه الله: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات، والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
جاء الآن الشيخ رحمه الله ليذكر الفرع الثاني من القاعدة وهي قاعدة العادات، فقال: وأما العادات كلها كالمآكل، يعني أنواع المأكولات والمشارب، أنواع المشروبات والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، الأصل أنها مباحة ويجوز فعلها ولا تقيد بحكم معين. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله. لما ذكر الشيخ رحمه الله في البداية العادات وضح أنها على عكس العبادات وأن الأصل فيها الإباحة، ثم قال: فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع. من حرم على الناس عادة معينة فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه أحدث أمرا لم يرد به الشرع ونسب للدين ما ليس منه. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يضرب أمثلة على هذا الأمر وعلى صور من الابتداع في باب العادات. وهنا ينبه إلى أن من يحرم على الناس أمرا أو يمنعهم من عادة فهو المطالب بالدليل الشرعي وهو مبتدع إن لم يقم الدليل على ذلك. ومن الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله قال: تحريم المشركين بعض الأنعام، بعض الإبل أو المواشية ونحوها كانوا يحرمونها على أنفسهم، وهذا في باب المأكولات. أو تحريم لباس معين أو صناعة معينة، وهذا أيضا من باب العادات. أو تحريم المخترعات، لما ظهر في زمن الشيخ بعض الأشياء مثل مكبر الصوت ونحوه والإذاعة، أفتى بعض الناس في زمنه بماذا؟ بحرمة هذه الأمور، وكان الشيخ رحمه الله ممن بيّن أنها جائزة. لماذا؟ لأنها داخلة في باب العادات وليست من قبيل العبادات حتى نبحث عن دليل على أنها جائزة، وإنما من يحرمها هو المطالب بالدليل. ثم قال: كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، يعني بغير نص من الكتاب والسنة يدل على حرمتها. فمن سلك هذا المسلك، يعني تحريم الأشياء بغير دليل في باب العادات، فهو ضال جاهل. ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى أن المحرمات من هذه الأمور أي من قبيل العادات قد فصلت في الكتاب والسنة. المحرمات من الأشياء التي الأصل فيها الانتفاع وأن الله خلقها لنا، المحرم منها فصل في الكتاب والسنة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين الله سبحانه لكم جميع ما حرم عليكم، فلا يضاف شيء لهذه المحرمات التي فصلها الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بدليل شرعي معتبر. هذا يدل، تفصيل المحرمات يدل على أنها هي الأقل لأنها حصرت وبينت. لو كانت هي الأكثر لبين الله عز وجل ماذا؟ المباحات، لكنه بين المحرمات وترك ما عداها على الأصل وهو الإباحة.
قال رحمه الله: ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية، لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع.
هذا بيان وتوضيح من الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة، فقال: ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار وخبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. قلنا أن هذا توضيح من الشيخ رحمه الله لما ذكر أن المحرمات فصلت وبينت، نبه هنا إلى أن التحريم والمنع من بعض العادات أو من بعض الأشياء أو الأعيان له حكمة من الله تبارك وتعالى، إذ ليس المقصود منها هو مجرد المشقة على العباد بمنعهم من هذه الأمور دون حكمة، بل بين أنها تشتمل على حكمة، وأن المنع منها إما لكونها خبيثة أو ضارة سواء على قلب الإنسان أو بدنه أو دينه أو دنياه لا تخرج عن ذلك. وهذه الأمور قد يعلمها الإنسان وقد تغيب عنه، أعني حقيقة هذا الخبث أو هذا الضرر، لكنه يؤمن ويوقن أن الله تبارك وتعالى لم يحرم علينا شيئا إلا لحكمة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا. هذا تنبيه على أمر الحكمة، وأن الله عز وجل من منته علينا أن أباح لنا الأشياء النافعة لنا وجعلها مباحة، وأن حرم علينا الأشياء الضارة والخبيثة. ثم ختم الشيخ رحمه الله شرحه وبيانه لهذه القاعدة بقوله: وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. يعني كان الشيخ ينبهنا ويقول: ما فائدة هذين الأصلين، وما هو النفع من معرفة هذين الأصلين؟ يعني أن الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة، ما فائدته؟ قال: بهما تعرف البدع يعني المحدثات في العبادات والعادات، فكل أمر، وهذه الآن ضوابط مهمة، قال: فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. كل من أمر بأمر لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وهذا متوجه في باب العبادات. وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. فهذا تأكيد للقاعدة وضابط لها، ونقف عند هذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده
المسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.